جمعية دار البر تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه المحاضرة التي هي بعنوان من أحكام المناسك أو من فقه المناسك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، ستكون هذه المحاضرة بارك الله فيكم أو هذه الكلمة فيها فوائد منتقات أو فوائد كما يقال عشوائية، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الفوائد. أولا بارك الله فيكم، أداء المناسك وشعائر الحج هذه المسألة ركن من أركان الإسلام، وهناك أكثر من سورة في القرآن الكريم تكلمت عن أحكام المناسك. من هذه السور طبعا سورة البقرة، ومن هذه السور سورة الحج، ومن هذه السور سورة المائدة، ومن هذه السور أيضا التي فيها أحكام متعلقة بمكة المكرمة سورة آل عمران. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا بارك الله فيكم، حج نبينا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وهجرته إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة حج نبينا صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، وهذه الحجة تعرف بحجة الوداع. وفي هذه الحجة بارك الله فيكم أذكر بعض الفوائد المتعلقة بها. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد في حجة الوداع نحر 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، 63 بيده الشريفة، وأكمل الباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وصل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في 4 من ذي الحجة، وغادرها صلى الله عليه وسلم في اليوم صبيحة يوم 14 من ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، فبقي في منى طيلة أيام التشريق بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فإذا بارك الله فيكم، نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف 3 مرات حول الكعبة المشرفة، وسعى مرة واحدة بين الصفا والمروة، فلما قدم إلى مكة المكرمة طاف وسعى، وفي يوم العيد طاف طواف الإفاضة، وقبل أن يغادر مكة طاف طواف الوداع. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه لما وصل إلى مكة المكرمة بعد أداء العمرة لم يصلي في المسجد الحرام، وإنما نزل في مكان آخر ليس في المسجد الحرام، والصلاة التي صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام هي صلاة الفجر لما طاف طواف الوداع. يعني صلى صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم ثم خرج من مكة وقد يعني أدى طواف الوداع بأبيه وأمي علي أتم الصلاة والتسليم. وبعض أهل العلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد صلاة الظهر في الحرم المكي الشريف. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذه فوائد تتعلق بحجة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الناس مناسك الحج، لذلك من أهم المهمات لحجاج بيت الله الحرام أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. ومن العجب العجاب أنك تجد بعض الحجاج ربما دفع آلاف الدراهم، وربما في الأسرة الواحدة قد يدفعون أحيانا مئات الآلاف من الدراهم. في بعض الأسر والعوائل ربما خرج منهم 10 لحج بيت الله الحرام، فيدفعون ربما مبالغ تصل بمئات الآلاف. طيب أمثال هؤلاء، العجب العجاب، أنك تجد بعضهم لا يقرأ حتى كتيبا في مناسك الحج، وهذا طبعا خطأ، وهذا أمر غير مقبول. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم أنه قال في حجة الوداع: لتأخذوا مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فلذلك علينا أن نحرص على تعلم صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم عموما أحكام المناسك. فإن طالب العلم إذا تعلم أحكام الحج ازداد تعظيما وتوقيرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على ألا يفرط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الجانب الثالث، يسر على نفسه في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ربما عسر على نفسه لأنه لا يدري عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم إذا ضبط مسائل العلم فإنه يعلم ماذا يفعل في هذه الحالة، ماذا يصنع في هذا الحال، ماذا يصنع في هذا المقام أو في هذا الموقف. وهذا يأتي بارك الله فيكم من خلال تعلم علم المناسك، من خلال تعلم علم المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الصحابة مناسك الحج، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة بارك الله فيكم في يوم عرفة، وبين لهم أحكام الشرع والدين. وجاء عن عمر أنه خطب في الصحابة وخطب في الناس في الحج في يوم عرفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لهم ماذا يفعلون فيما سيأتي من أيام الحج. هذه خطبة من خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. أيضا خطب نبينا صلى الله عليه وسلم، خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة في يوم العيد، يوم النحر، كما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أيضا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ذي الحجة، في يوم 12 من ذي الحجة، فوعظ أصحاب وعظ أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمقصود بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه مناسك الحج وأمور الدين في الحج. لذلك بعض أهل العلم يستنبط من قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال: لا يأتي أحد لحج بيت الله أو لا يأتي أحد للعمرة إلا ويستفيد هدايات ويجد هدايات عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا باب عظيم من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج قدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفعله إذا حج، وبفعله إذا حج. فلذلك لابد أن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل. لذلك من الفقه، من فقه المناسك ومن تعلم مناسك الحج، أن نتعلم المسنونات في الحج، الأمور المستحبة، الأمور التي لا تدخل في الفرائض ولا تدخل في الواجبات ولا تدخل في الأركان، وإنما هي من سنن الحج. لا نتعلم هذه الأشياء لنتركها، بل نتعلم هذه الأشياء لنعمل بها قدر الاستطاعة، متذكرين قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان إذا طبق النوافل أحبه الله عز وجل. طيب بعد ذلك ما النتيجة؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. خاصة وأن بعض السنن وبعض النوافل المتعلقة بالحج قريبة جدا من الإنسان، يستطيع الواحد أن يقوم بها: والمرء مع من أحب. تذكروا هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأمور المستحبة في الحج الاغتسال عند الإحرام، وأجمع على هذا أهل العلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أسماء بنت عميس وكانت نفساء، يعني كانت متم، فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج. لما وصلت إلى ذي الحليفة قريب جدا الموضع هذا من المدينة، وضعت مولودها محمد ابن أبي بكر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تحرم بالحج. لذلك ما ينبغي للإنسان أن يترك الاغتسال عند الإحرام. طيب لو قال قائل أنا أحرمت من دون اغتسال، إحرامك صحيح لكن اغتسالك هذا أفضل وأطيب وأحسن. لذلك علينا أن نحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أن الاغتسال عند الإحرام آكد من غسل الجمعة، وجاء عن الإمام الشافعي أنه كان يقول ما تركت الاغتسال عند الإحرام. فهذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه. أيضا بارك الله فيكم، عائشة رضي الله عنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه بأطيب الطيب، طيبته في رأسه، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وأطيب الطيب الذي ذكرته عائشة المسك المخلوط أيضا بشيء من الطيب، والمراد بالمسك هو المسك الأسود، مسك الغزال، فهو الذي تطيب به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الطيب المطيب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ومن الفقه في الدين وتعلم مناسك الحج أن نعلم أن التطيب يكون في البدن وقبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز تطيب البدن ولا يجوز أيضا تطيب الثياب، فهذا من محظورات الإحرام. أيضا بارك الله فيكم من السنن والمستحبات الإكثار من التلبية ورفع الصوت بالتلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أتاه آت من ربه فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، وهذا الأمر حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء من قبله، فأخبر كأنه يرى بعض الأنبياء له جؤار إلى الله بالتلبية. وهذه السنة ربما كانت من السنن المهجورة عند بعض الحجاج، لا أقول عند بعض الحجاج موضوع الجهر بالتلبية، بل عند بعض الحجاج موضوع التلبية نفسها ربما غفل بعضهم عن التلبية، وربما بعضهم إذا أحرم قرأ القرآن وترك التلبية. علينا أن نحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية من المستحبات التي ما ينبغي تركها. أيضا من المستحبات بارك الله فيكم مراعاة الأمور المستحبة في الطواف، ومنها الاضطباع، كشف الكتف الأيمن. ولو تلحظون أن هذه السنة متعلقة بالطواف، فهذه السنة لا تتعلق بالإحرام، لأن بعض الناس إذا أحرم كشف كتفه الأيمن، فنقول لا، هذه سنة تتعلق بالطواف، وتتعلق بالطواف الأول في الحج. فالإنسان لو طاف يوم العيد ما يطبع، لو طاف طواف الوداع طبعا ما يطبع لأنه بيكون متحلل، لكن يوم العيد غطي كتفك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اطبع في الطواف الأول، اطبع في الطواف الأول. أما الطواف الثاني فكان يطوف بثيابه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا من سنن الطواف الرمل، وهو المشي السريع مع تقارب الخطى، وهو أيضا يكون في الطواف الأول، لا يكون في الطواف يوم العيد ولا يكون في طواف الإفاضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وهذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه، خاصة من طاف في الأدوار العلوية فإنه يتمكن بإذن الله عز وجل من الرمل في الطواف. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حاز الركن، ركن الحجر الأسود، كبر قال الله أكبر وأشار بيده إلى الحجر الأسود. انظروا إلى بعض الناس كيف يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى الحجر الأسود ويشير 3 مرات هكذا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده اليمنى وكبر مرة واحدة. قد يقول القائل إنه كبرنا مرة أو 3 مرات، أين المشكلة؟ المشكلة بارك الله فيك أننا لم نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على تطبيق هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن الطواف أو المتعلقة بالطواف أن يصلي الإنسان 2 ركعات الطواف، وهذه سنة حرص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولننظر بارك الله فيكم إلى أثر الفقه في دين الله عز وجل. قد يقول القائل أنا نسيت 2 ركعات الطواف، ما تذكرت إلا بعد الطواف صليها الآن. رجل قد يقول مثلا: أنا حاولت إني أصلي ركعتي الطواف ما استطعت، كان هناك زحام شديد، فماذا أفعل؟ ثبت عن عمر أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني موضع آخر ليس هو المسجد الحرام، قريب من المسجد الحرام، صلى هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد بعد سورة الفاتحة. أيضا من السنن المتعلقة بالسعي أن يسعى الإنسان، ولكن قبل بداية السعي أن يقف داعيا على الصفا رافعا يديه مستقبلا القبلة، هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحجاج إذا جاءوا على الصفا أشار بعضهم هكذا إلى الكعبة المشرفة ومشى ولم يدعو، قف ولو دقيقة واحدة وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الدعوات دعوات طيبة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. وأيضا بين العلمين الأخضرين يستحب لنا أن يشتد الإنسان في السعي بالنسبة للرجال، فإن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى المروة نصنع مثل ما صنعنا على الصفا، مع التنبيه أننا في أثناء السعي وفي أثناء الطواف نكثر من الدعاء دون أن نرفع أيدينا، أما إذا وقفنا على الصفا نرفع أيدينا داعي، إذا وقفنا على المروة نرفع أيدينا داعي، أما في أثناء الطواف ادعو دون رفع اليدين، في أثناء السعي ادعو دون رفع اليدين. أيضا بارك الله فيكم، من سنن الحج أن نذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم 8 ذي الحجة قصرا من غير جمع. بعض الحجاج قادر مستطيع أن يذهب إلى منى فيقول: لا، سأمكث في الفندق في مكة ولن أذهب إلى منى اليوم الثامن، أو أذهب إلى منى من دون حاجة أو سبب بعد صلاة العشاء. إذا كنت تستطيع أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الحديث: لتأخذوا مناسككم، فاحرص على أن تطبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا وصل الإنسان إلى عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم لم يزل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. سترى بعض الناس في يوم عرفة في غفلة عظيمة، بعضهم لا يطبق الهدي النبوي. صحيح لو ما دعا الإنسان يوم عرفة حجه صحيح، قد أدى الفرض الحج عرفة، لكن لماذا نحرم أنفسنا من الأجر؟ ولماذا نضيع على أنفسنا الثواب؟ لذلك ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء بارك الله فيكم في يوم عرفة. ثم أيضا من فقه المناسك أني أحرص على أن أميز بين المستحب وبين الواجب، بين المستحب وبين الواجب، وأن أميز أيضا بين الواجب وبين الركن، وأن أميز أيضا بين الواجب وبين الركن. فالحج بارك الله فيكم له أركان، من هذه الأركان النية، فلا بد أن ينوي الإنسان الحج، ومن أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن أركان الحج طواف الإفاضة والسعي يوم الإفاضة. وبهذا بارك الله فيكم انتهت أركان الحج، انتهت أركان الحج. ولكن أيضا أركان الحج تختلف، فهناك ركن إذا فات يفوت الحج معه، وهذا الأمر لا بد أن نضبطه. هذا الركن إذا فات يفوت الحج معه، لو أن رجلا دفع 1,000,000 درهم ووصل إلى مكة المكرمة وأحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه جلس في منى ولم يذهب إلى عرفات حتى فجر يوم العيد، فاته الحج، ذهب عليه الحج. فإن قال قائل: طيب الدين يسر، هذا الرجل وصل إلى يعني قبل عرفات ب200 متر ولكنه ما دخل عرفات إطلاقا، لماذا تقولون فاته الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فركن الحج الأعظم الذي يفوت بفوات الوقت هو فقط الوقوف بعرفة، هو فقط الوقوف بعرفة. طيب طواف الإفاضة، لو ما طفت يوم العيد افعل ولا حرج، طيب لو طفت اليوم 11 يجوز، اليوم 12 يجوز، لو أخرت طواف الإفاضة شهر شهرين ثلاثة أربعة جائز هذا الأمر، ولكنك ستكون على التحلل الأصغر، فلا حد لنهاية وقت طواف الإفاضة. أما عرفة فله حد لنهاية وقته، فيفرق بين الركنين، فيفرق بين الركنين. فبعض الناس ربما لم يضبط هذا الأمر، بعض الناس ربما لم يضبط هذا الأمر. وبالمناسبة بارك الله فيكم، والوقوف بعرفة لا يشترط له الوقت الطويل، دام أن الإنسان وقف في عرفة في الوقت الصحيح فيكفيه هذا. وأذكر هذا الأمر لأنه وقع معي شخصيا في حجة من الحجات، كان معنا أحد الإخوة لا يستطيع لظرف ما أن يصل إلى عرفة، فقلت لبعض القائمين أو المسؤولين أحضروه إلى عرفة بعد غروب الشمس ولو لمدة دقيقة واحدة ثم أرجعوه إلى عمله. ففعلوا مثل هذا الأمر وأدرك الحج، ولله الحمد والمنة والفضل. لذلك لابد أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن أركان الحج، طيب ما هي واجبات الحج؟ بالنسبة بارك الله فيكم للمتمتع فإنه سيعتمر، وأركان العمرة بارك الله فيكم الطواف والسعي والنية، أركان العمرة الطواف والسعي والنية، فهذه أركان. وأيضا عندنا بارك الله فيكم عندنا التقصير في العمرة، وهذه من واجبات العمرة. وعندنا بارك الله فيكم يوم عرفة، هذا ركن من أركان الحج، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ورمي الجمرة يوم العيد واجب من واجبات الحج، وكذلك الحلق أو التقصير يوم العيد واجب من واجبات الحج، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة ركن من أركان الحج، والرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من واجبات الحج، ورمي الجمرات يوم 11 و12 من واجبات الحج، وطواف الوداع أيضا من واجبات الحج. هذه أمور لا بد أن نضبطها. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ في بعض السنوات جاء بعضهم إلى الحج، فلما جلس يوم العيد في مكة، يعني طاف طواف الإفاضة، رجع للفندق وتغدى وغيره، قالوا نذهب إلى منى. قال لن أذهب إلى منى، المبيت في الخيام هذا أمر يصعب علي، وهو يريد أن يترفه وأن يتنعم ويريد أن يبقى في مكة المكرمة. هذا قد ترك واجبا من واجبات الحج، فلا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم هناك فرق بين من غلبه ظرف فلم يستطيع أن يؤدي الواجب أو كان معذورا، وبين شخص تعمد ترك الواجب، بينهما فرق بارك الله فيكم. فإن من تعمد ترك الواجب وقع في الإثم ويجبر هذا بدم، أما من كان معذورا في ترك بعض الواجبات فربما يقال له لا دم عليك أصلا، وربما يقال له تجبر هذا بدم ولا إثم عليك. فلذلك لابد أن ننتبه لمثل هذه الأشياء، لابد أن ننتبه لمثل هذه الأشياء. ثم أيضا بارك الله فيكم من الفقه في المناسك أن أعرف محظورات الإحرام، وهذا الأمر رغم وضوحه إلا أنه يقع عند الناس فيه خلط كبير وعظيم. من هذه المسائل التي لا يعرفها الناس أو لا يضبطها الناس أن المحرم الذكر ممنوع من لبس المخيط، وهذه مسألة لابد أن تكون واضحة للناس. ما معنى لبس المخيط؟ ليس معناه أنك لا تلبس شيئا فيه خيط، الإحرام فيه خيط، فكيف تحرم فيه؟ المعنى لا تلبس ثيابا مخصوصة مفصلة على بدن الإنسان، فلا تلبس الثوب هذا المعروف، ولا تلبس بارك الله فيكم الملابس الداخلية، ولا تلبس بارك الله فيكم البشت، ولا تلبس مثلا السروال، إلى غير ذلك من الثياب المخصوصة، وتلبس إزارا ورداء، وتلبس إزارا ورداء. وعلى هذا لو أراد المحرم أن يلبس النظارة الطبية أو الشمسية افعل ولا حرج، لو أراد المحرم أن يلبس ساعة جلدية والجلد هذا فيه خيوط افعل ولا حرج، لو أراد المحرم أن يلبس أكرمكم الله نعلا من النعال التي نحن نحرم فيها أن نحن نلبسها بشكل طبيعي ويلبسها الناس عندنا افعل ولا حرج، لو أن المحرم وضع حزاما افعل ولا حرج، لو وضع حقيبة على كتفه افعل ولا حرج، فإن هذا الأمر جائز. وهذا المحظور من المحظورات المختصة بالرجال، من المحظورات المختصة بالرجال. كذلك لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق، لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق، فلو غطى رأسه بمظلة وكانت المظلة معه يجوز ولا حرج، لو استظل في خيمة أو ساتر افعل ولا حرج. أما أن يظلل رأسه بطاقية مثلا أو بشيء يوضع على رأس بإحرامه يضعه على رأسه، فإن هذا محظور من محظورات الإحرام. المرأة بارك الله فيكم عندها محظور مختص بها، وهو أن تغطي وجهها. فالمرأة المحرمة لا تغطي وجهها بكمامة أو بالنقاب، وإنما إذا أرادت أن تغطي وجهها تسدل على وجهها، لأن المرأة المحرمة بارك الله فيكم ربما كانت في الفندق وحدها، فهذه لا يجوز لها حتى أن تلبس الكمام في غرفتها. لماذا تلبس الكمام بارك الله فيكم؟ أما لو احتاجت إلى لبس الكمام فإن بعض أهل العلم يقول لا شيء عليها، وبعضهم يقول الأحوط أن تفدي فدية فعل المحظور، وهذه الفدية إطعام 6 مساكين أو لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، فكل هذا جائز ولا حرج، تختار واحد من هذه الأشياء. ولو تكرر منها فعل هذا المحظور فإنها تفدي مرة واحدة في العمرة، ولو تكرر منها فعل هذا المحظور فإنها تفدي مرة واحدة في الحج بعد نهاية العمرة وبعد نهاية الحج. وكذلك المحرم ممنوع، ويشترك في هذا الرجال والنساء. قبل هذا، المرأة المحرمة يجوز لها أن تلبس الخف؟ نعم يجوز. يجوز لها أن تلبس الجوارب؟ نعم يجوز. أما الرجل لا يجوز له أن يلبس الخف ولا يجوز له أن يلبس الجوارب. والمرأة المحرمة وكذلك الرجل المحرم لا يجوز له قص الشعر ولا وضع الطيب ولا تقليم الأظفار، ولا يجوز له الصيد، ولا يجوز له خطبة النساء، ولا يجوز له أن يعاشر زوجته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا بارك الله فيكم لا بد أن نعلم أن هناك محظور واحد، لو فعله المحرم بطل حجه إذا فعله قبل أن يتحلل، قبل يوم العيد، قبل التحلل الأول، وهو إذا عاشر زوجته. الجماع محظور مغلظ يفسد معه الحج. وانظروا بارك الله فيكم ما الذي يترتب على هذا العمل في الحج، عليه أن يكمل هذا الحج الفاسد، يعني الأمر الأول يفسد حجه، الأمر الثاني لابد أن يكمل هذا الحج الفاسد، الأمر الثالث بارك الله فيكم يحج وجوبا السنة القادمة، الأمر الرابع ينحر بدنه، الأمر الخامس بارك الله فيكم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ينحر بدنه يعني ناقة، ينحر بدنه يعني ناقة، هذا إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول، لذلك لابد أن ننتبه. وهناك محظور لا يترتب عليه أي شيء، وهو خطبة النساء. لو أن محرما عقد على امرأة أو خطب امرأة فإن هذا العقد باطل ولا يترتب على هذا المحظور أي شيء. أيضا عندنا محظور من المحظورات فيه كفارة مخصوصة وهو الصيد. قد يقول قائل ما هذا الكلام؟ طيب لو أن محرما اصطاد حماما من حمام الحرم فعليه الجزاء، عليه الجزاء، وهذا الجزاء مذكور في سورة المائدة. أما المحظورات الأخرى مثل تقليم الأظفار، قص الشعر، وضع الطيب، فإن هذه المحظورات بارك الله فيكم فيها الفدية، إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وهنا أيضا مسألة من فقه المناسك، لابد أن نفرق بين فعل المحظور وترك الواجب. ترك الواجب فيه دم، فعل المحظور فيه فدية، فلا بد أن نفرق بين الأمرين، لا بد أن نفرق بين الأمرين. طيب لا بد أيضا أن نفرق بين مسائل الحج. المبيت يوم 8 مستحب، المبيت ليلة 10 واجب، المبيت يوم 8 مستحب، المبيت ليلة 10 واجب. هذا أمر لا بد أن نعرفه ولا بد أن نعلمه، فضبط الفروق هذه أمر مفيد لحجاج بيت الله الحرام. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد على الحاج أن يبتعد عن محظورات الإحرام، يعني ما يأتي الحاج ويقول بسيطة سأضع الطيب وأفدي وينتهي الموضوع، لا، ما يجوز. قال الحافظ النووي من فعل مثل هذا الأمر متعمدا ربما لم يكن حجه حجا مبرورا، لأن هذه المحظورات جعلت في حالة الحاجة، في حالة احتياج الإنسان لذلك. وأما أن الإنسان يقول الدم بسيط سأفعل الدم وأترك الواجب هنا وهنا وهنا وهنا، كم دم علي؟ 4، سأخرج 4 دماء وينتهي الموضوع ولا إشكال في ذلك. فالجواب لا، لتأخذوا مناسككم. فهناك فرق بين أن يطبق الإنسان السنة ثم تقع بعض الظروف ويعجز عن فعل الواجبات أو يقع في المحظورات، وهناك فرق بين أن يتعمد الإنسان فعل المحظورات وترك الواجبات. بين الأمرين فرق عظيم، بين الأمرين فرق عظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم من فقه المناسك أن تضبط أدعية وأذكار الحج والعمرة، وهذا أيضا أمر ربما فرط فيه عدد من الناس، فبعض الناس ربما أتى بأدعية وأذكار كتبها فلان وعلا. طيب أين أنت عن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال على الصفا؟ ماذا كان يقول في الطواف؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول يوم عرفة؟ هذه أمور لا بد من ضبطها، ثم بعد ذلك تضبط الأدعية والأذكار التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو بالأذكار والأدعية الطيبة. يعني مثلا بعض الناس دائما يردد اللهم اجبرني جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض. طيب قل اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذا والله أفضل وأبرك، وهذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لو جبرك الله جبر ما تعجب منه أهل السماوات والأرض، عندك مشكلة يعني؟ زعلان؟ إنما جبر جبر يتعجب منه أهل السماوات والأرض، هذا ما يصلح. فلذلك الإنسان يقول اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. طيب بعض الناس يقول عندي أدعية كثيرة ما أعرف ماذا أقول. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا من تعلم فقه المناسك بارك الله فيكم. ثم أيضا من فقه المناسك أن أعرف أن الحج من أسباب تفاضله كثرة ذكر الله عز وجل فيه. الأول حاج والثاني حاج، الأول اتبع السنة والثاني اتبع السنة. الأول حج فحرص على الأذكار الشرعية والدعاء، الثاني حج ورجع إلى بلاده ولم يقرأ وجها من القرآن الكريم. هل يستويان؟ لا، ما يستويان. لذلك بارك الله فيكم من فقه المناسك أن تعلم أن الحج يتفاوت بكثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى، فاحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لنحرص على ترك الذنوب والخطايا والمعاصي. بعض الناس وهو يطوف ربما أطلق بصره ونظر إلى النساء، ربما تعمد لمس النساء والعياذ بالله. بعض الأخوات إذا طافت ربما صورت نفسها فبدا عضدها أثناء الطواف، وبعضهن، وأنا أذكر أمثلة عامة وقد مرت علي بعض هذه الأمثلة شخصيا، ونبهت بعض الرجال الذين مع هؤلاء النساء ربما لبست ملابس خفيفة فكشفت عن أمور يجب على المرأة أن تسترها، فلا بد من الانتباه بارك الله فيكم. وبعض الناس في الحج يغتاب الناس، وبعض الناس في المسجد الحرام يتضارب مع الناس. طيب لماذا جئت للحج؟ ما أقول حجك باطل، لا لا، لكن ليش تضيع أجر الحج؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة ماذا كان يقول للصحابة؟ السكينة السكينة، طول بالك، أيام معدودة اجعلها لله. أما متواقع مع فلان متواقع مع علان وباخذ المسألة عناد وقوة وبطولة، لا، ما يصلح. كل من تراه عند الكعبة وفي المسجد الحرام جايين يطلبون رحمة الله، يطلبون الفضل، حتى لو كان بعضهم عاصي وغلطان في بعض الأمور، حال من حال، فلا تحتقر عباد الله عز وجل. إن بعض الناس يغضب غضبا عظيما. أذكر مرة في الحج جئت كي أطوف طواف الوداع، وكان صح أن الطواف مزدحم، فقال لي أحدهم من دولة عربية قال رأيت صحن المطاف كيف؟ قلت له نعم، روح فوق. قال الزحام شديد، والله لو طاف زوجتي هنا تحت فهي طالق. يا رجل اذكر الله، اذكر الله بارك الله فيك، لا يصح مثل هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان بعض السلف إذا حج يمسك لسانه وكأنه ما يتكلم، ما يخوض مع الناس في القيل والقال. فلذلك نحسن أخلاقنا ونذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من فوائد الحج أنه يربي في الإنسان تعظيم السنة. يعني إخواني وخواتي، لو واحد طاف طواف الحج، طواف يوم العيد، طاف 6 أشواط في هذا الزحام الشديد العظيم، ما حكم طوافه؟ باطل. طيب ليش؟ لماذا نطوف 7 أشواط؟ اشرح لي بالدليل العقلي لماذا أطوف 7 أشواط؟ سمعنا وأطعنا. طيب ليش أروح عرفة؟ يا جماعة الدين يسر، بعض الناس يقول لو ما وصلت عرفة ليش تقولوا لي حجي باطل؟ هكذا شرع الله عز وجل، الحج عرفة. طيب لماذا يوم العيد أرمي الجمرات؟ لماذا؟ لتأخذوا مناسككم ونتبع ملة أبينا إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. طيب ليش بعد جمرة العقبة الصغرى أدعو الله؟ هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعد جمرة العقبة الوسطى أدعو الله، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا الرجل يطبع في الطواف ويلبس الإحرام؟ طيب ما في ثياب أريح؟ توجد. لماذا أفعل هذا الأمر؟ لماذا أترك الطيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الطيب المطيب بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، لماذا أتركه عند الإحرام؟ الحج يربي فينا تعظيم وتوقير السنة، سمعنا وأطعنا. هذا هو الذل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. لماذا أطوف طواف الوداع؟ أنا برجع لمكة بعد شهر شهرين، ليش أطوف طواف الوداع؟ طيب رجل يسكن في الطائف، هذا يستطيع بعد الحج بيومين، يعني بعد يوم 13 بيومين أن يأتي مكة المكرمة مرة أخرى، لماذا يطوف طواف الوداع؟ لتأخذوا مناسككم. طيب لماذا كل الحجاج يطوفون طواف الوداع إلا المرأة الحائض؟ خفف الإسلام عنها. طيب ليش الحائض ما يسقط عنها طواف الإفاضة؟ لأنه ركن من أركان الحج. هذا شرح الله عز وجل. مثال آخر، لو أن رجلا في يوم عرفة أو يوم 8 ذي الحجة نزع إحرامه وقال ما أبي أحج وقاطع تذكرة وراجع الإمارات، تقول له لا تزال محرم. إلى متى؟ إلى يوم القيامة لا تزال محرما، لابد أن ترجع إلى مكة. ليش؟ الحج مخصوص لا يجوز رفضه أو الخروج منه، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فلذلك لابد أن ننتبه إلى تعظيم وتوقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر نقطة أختم بها، الحج فيه تربية لنا على عدة أمور سلوكية وأخلاقية، منها التواضع. بعض أهل العلم يقول في تفسير قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قالوا بكة تبك أعناق الجبابرة والظالمين، فلا يستطيع أحد أن يتكبر فيها، الغني والفقير، الملك والملياردير والذي لا يملك شيء، كلهم سيلبسون لباس الإحرام، كلهم، ما في مجال لتغيير مثل هذا الأمر. المرأة المحرمة سواء كانت أميرة أو كانت عاملة لا يجوز لها وضع الطيب، كلنا هكذا. هذا فيه تربية لنا أن نتذكر أن الإنسان خلق لعبادة الله. إياك والكبر، ربما ترى رجل ضعيف فقير في الحج لو أقسم على الله لأبره. كنت مرة في الحج، ركب معنا القطار مجموعة من الحجاج من بعض البلدان الفقيرة، فجاء بعض الحجاج وأرادوا أن يركبوا القطار، فقال أحدهم الآخر انزل رائحتهم كريهة في وجه الحجاج. ما تتقي الله عز وجل في الحج وتتكلم عن حجاج بيت الله بهذه الطريقة؟ بعض هؤلاء فقراء، بسطاء، عباد، ربما يكونوا من حفاظ القرآن. امسك لسانك، الكلام الذي ليس له داعي انتبه واتق الله سبحانه وتعالى. وأحياناً ترى بعض الناس في الحج ربما إذا صلى الظهر والعصر في يوم عرفة يقف رافعا يديه إلى غروب الشمس، ما ينزلها إلى غروب الشمس. فالإنسان ينتبه ويكون من عباد الله المتواضعين. الحج فيه تربية لنا على الذكر والدعاء، في الطواف دعاء، في السعي دعاء، يوم عرفة دعاء، في طواف الإفاضة دعاء، في السعي يوم العيد دعاء، بعد رمي جمرة الوسطى دعاء، بعد رمي جمرة الصغرى دعاء، يوم 11 و12 و13 صبيحة مزدلفة دعاء، في طواف الوداع دعاء. هذه التجارة العظيمة مع الله عز وجل، كرر وألح على الله عز وجل. أذكر أني ذكرت لأحد الإخوة، كنا في المدينة سنتجه إلى مكة في الحج، كان يمر بظرف صعب، فقلت له ذكر بعض أهل العلم وطبعا الدعاء عند الملتزم وارد عن الصحابة. قلت له: ذكر بعض أهل العلم أنه دعا الله عز وجل بحاجة خطيرة عظيمة عند الملتزم، قال: فأجاب الله دعائي. فلما التقيت بصاحبي هذا بعد الحج، قال: في الحج ذهبت إلى الملتزم ودعوت الله عز وجل. طيب، ربما يكون الذهاب إلى الملتزم عسير جدا. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. لا تحرم نفسك من الدعاء، لا تحرم زوجتك من الدعاء، لا تحرم أولادك من الدعاء، لا تحرم والديك من الدعاء، لا تحرم من تحبهم في الله أحياء وأمواتا من الدعاء، لا تحرم ولاة أمرنا من الدعاء، بلادنا من الدعاء. فلذلك نحرص على الدعاء. ثم أيضا من أعظم العبادات التي يجب علينا أن ننتبه لها في الحج أن نتوب إلى الله عز وجل. هذه العبادة ربما غفل عنها بعض الناس. لنحرص على التوبة إلى الله عز وجل. كلنا يخطئ وكلنا يقصر وعندنا ذنوب ومعاصي وخطايا، فلنحرص على التوبة إلى الله عز وجل. هذا ما تيسر إرادته في هذا اليوم، وأعتذر على الإطالة. بارك الله فيكم، وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وبلغني الله وإياكم حج بيته الحرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، وأعتذر عن استقبال الأسئلة. وفقني الله وإياكم لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا يا رب العالمين. وأشكر لكم جدا هذا الحضور. اللهم اجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشكر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في جمعية دار البر لتنظيم مثل هذه الملتقيات، جعل الله عز وجل في ميزان حسنات كل من سعى ونظم وحضر وألقى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.